الأربعة عشرة أدار 2021، تحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر بين السطور. أكيد مبارح الكل احتفل بعيد المعلم. نحن منتمنى أنه بالسنوات المقبلة المعلم يكون آخذ حقه على كل المستويات، ويكون البلد بظرف أفضل حتى يضل قادر يمارس رسالته ويقوم بمهامه كما يجب وكما يمليها عليه ضميره. كمان قطع اليوم العالمي للمرأة، منتمنى أنه المرأة تضل عم تعمل دورها كما هو وما تستقيل من ولا دور بحياتها، لأنه حيلا دور على حساب دور آخر يقضي على المجتمعات. حلقة اليوم رح نضوي فيها بالقسم الأول على دور مؤسسة مجلس النواب فعليا بمكافحة الفساد، خصوصا أنه منسمع كتير كلام عن مكافحة الفساد، وبالقسم الثاني متابعة لملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، هل من خروقات نعم أم لا؟ لا شك أنه العمل البرلماني بيرتبط ارتباط وثيق بأي عملية إصلاح سياسي. كمان لا شك أنه البرلمان بيلعب دور أساسي برسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بالأنظمة الديمقراطية مثل لبنان. يعني النواب في مجلس النواب بيختارون الناس، مفروض أنه الناس يختارون كممثلين حقيقيين لألون، حتى يكون للبرلمان في دور محوري بالنشاط العام وبإيصال مشاكل وصوت الناس. مفروض أنه المجلس النواب يشرع أفضل القوانين، يعمل رقابة على عمل الحكومات وعلى أداء الحكومات، وهالشي طبعا بيعزز مبادئ الحكم الصالح، الشفافية والمساءلة، يعني باختصار يعزز الحوكمة. كرمال هيك في كتير ترابط يعني بين تحسين صحة التمثيل في مجلس النواب والتحول إلى الحكم الصالح أو الحكم الرشيد، وهالشي بيوصل إلى نشوء برلمانات بتقدر بشكل فاعل تلعب دورة وتحارب وتكافح الفساد في مختلف مفاصل الدولة. يعني باختصار ما في حكم صالح بلبنان من دون وجود تمثيل برلماني حر نزيه مستقل قادر يعبر فعلا عن مصالح الناس، ويكون قادر بشكل فعلي يراقب السلطة التنفيذية ويسألها. للإضاءة أكثر على هيدا الموضوع وطرح كل ما يرتبط به، معي عبر الهاتف الخبير بشؤون الإدارة العامة وشؤون الفساد الدكتور جان بولوس. الله معك دكتور.
الله معك ستلديكو.
يعطيك العافية.
الله يخليك. الله يخليك.
أقولك لو ما في فساد كنا كل مدة ومدة بنعلق على الطرقات وبتبلش الثورة والناس بتنتفض وبترفض الواقع اللي عايشته.
والله لو ما في لو الفساد كان بيتعالج كان كل المسائل تمشي كما يجب. وانطلاع من المقدمة اللي حضرتك قدمتيها الحقيقة كتير بتضوي على واقعنا اليوم، واقع مجلس النيابي.
نعم.
يلي كل العالم بتحكي اليوم الفساد الفساد وبقولوا عن سلطة تنفيذية، مع انه وسيلة الوفاق الوطني اكدت على سلطة المجلس النيابي وعلى دوره الدستوري، واكدت كمان انه وقت اللي بيقولوا انتقلنا من الجمهورية الاولى للجمهورية الثانية، لا ايش بيقولوا هيك؟ لانه انعطى مجلس النواب اهمية دستورية بتفوق الاهمية اللي عطاها للحكومة. مثلا عطاء وسيلة الوطن اللي صار الدستور.
نعم.
عطاء اربع صلاحيات كتير مهمة ما عطاهاش اياها للحكومة، يعني تفوق على الحكومة من حيث مهامه ومن حيث صلاحيته. اول وحدة منح الساعه للحكومه، يعني مجلس النواب بيمنح الساعه للحكومه وبيحجب الساعه عن الساعة اللي بده.
نعم.
ومجلس النواب ينتخب رئيس الجمهوريه، ومجلس النواب بيشرع، ومجلس النواب برئيس. فاذا هودي اربع مهام اذا بدك بنحكي عنهم بالتفصيل، وين كان فشل مجلس النواب بالقيام بمهامه.
خليني احذر وحده بالفشل.
الاخر بالفشل.
خليني احذر وحده ليش عم يفشل بمهامه، لانه ما عندنا فصل سلطات.
ما عندناش فصل بعدين، لانه اجمالا المجلس النواب بشكل عام بشكل مش كله طبعا بمعظمهم
نعم
بيجوا على المجلس النواب بالبوسطه مع غيرهم، يعني مش هاممهم او يعني الدستور اللبناني لنحكي بالدستور اللبناني انتكل على رجال دوله يديروا دفه الحكم على مؤهلاتهم وكفاءتهم بمحلات، لسبب كان في ثغرات بالنصوص الدستوريه على اساس رجال الدوله بيعوضوها.
نعم
طلعنا بالنهايه هالثغرات بقيت، رجال الدوله ما توفرنا بالشكل اللازم، والثغرات ما تعدلت لحتى الحكم يستقيم. اذا بجينا نجي منقول مثلا خذ اليوم الظرف الحالي.
نعم
الظرف الحالي قال بيقول مثلا ماده 69 من الدستور الفقره 3 بتقول عند استقاله الحكومه يصبح مجلس النواب حكما بدوره انعقاد استثنائيه حتى تاليف الحكومه ونال الثقه. نحن اليوم بل حكومه لنا من شهر اب، وين الجوران وين الجلسات الاستثنائيه؟ لشو هالجلسه الاستثنائيه بالعقد؟
الجمعه عندنا جلسه،
شو انتفعنا يعني خاصة هيدي ليعالجوا الأوضاع المستجدة أو الثغرات أو العثرات أو التحديات اللي عم تواجه الحكومة ليحكوا بهيدي المسألة. قلنا من قاب لليوم مجلس النواب عقد شي جلسة حسب الدستور ليتداول بأوضاع الحكومة والتحديات اللي عم تواجهها، ما عقد ما ولا شيء، ما انحكى بهذا الموضوع، عقد جلسات شرع فيها كم نص من نصوص الأوانين.
ممكن في حالة طوارئ.
هل نحن الشعب بده عليلي بده سلطة من أجل لبنان، لا لبنان من أجل السلطة، وهالسلطة تاخذه لمحور ما بيشبهه.
هيدي كتير حلوة.
فإذا وبده نواب كمان من أجل لبنان، لا لبنان من أجل نواب يكونوا فيه ووزر يكونوا فيه يتمتعوا بألقابهم وبيتمتعوا بوظيفهم. على كل حال إذا بدنا نحكي بالتفصيل عن مهام مجلس النواب أنا في أحكي إذا
فضل بدي أعرف المهام بالتفصيل حتى نعرف ليش مش عم بيقوم بدوره بموضوع مكافحة الفساد كمؤسسة رسمية.
صحيح، إذا جينا بلشنا من انتخاب الرئيس الجمهوري
نعم
منشوف أنه انتهت ولاية الرئيس لحود بال2007 ومجلس النواب ما نجح بتأمين الخلف له، مع العلم انه قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية مفروض مجلس النواب يجتمع ويقرر. طيب مجلس النواب شو بيتدارس؟ شو بيعمل؟ ليش ما بيجتمعوا وبينتخبوا؟ هيدي مهام لإله خاصة فيه. مثلا النائب بغيب ما فيش عليه حساب، ما فيش عليه رقيب، بيتمتع بحصانات حول أفكاره وحول آرائه، بتمتع بحصانة حول الجرائم، إذا ارتكبت مثلا في عنده حصانة بتمنعه إلا إذا تلبس بالجرم. فإذا محمي من كل من كل الإجراءات، ليش ما بيقومش بمهامه وقت بده ينتخبه رئيس الجمهورية بيتغيب؟ مين بيحاسبه؟ ما حدا. هذا واجب، لازم يقوم بواجبه هو. بيتركوا البلد من أيام الرئيس لحود، تركوه لأجل الرئيس سليمان فترة طويلة من الزمن لحتى نعمل مؤتمر الدوحة، النواب غيبوا، مين حسبون؟ ما حدا بيذكوا على حساب.
وكم جلسة بجلسة عطلوا، كم جلسة بجلسة طيروا لنصابة
بأكثر من 25 جلسة لحتى من رئيس سليمان لحتى الرئيس عون إجا، 25 جلسة بيت البلد سنتين ونص بلا انتخابات. طيب هود النواب شو كانت شغلتهم؟ شو عملوا؟ قعدوا غيبوا، مين حسبون؟
يعني هون برأيك في فساد؟
طبعا طبعا في فساد، لانه وقت اللي بتكون المؤسسات الدستوريه الشاغره ومش عم ينشغل لهالشغور ننهي الشغور هيدي، الانسان اللي مكلف بهالمهمه هيدي مش عم بيقوم فيها، هذا هو الفساد.
نعم.
الفساد من هون ترتب انه مراكز او مؤسسات دستوريه كبيره ما فيها ما امتلأت بسبب تقصير من النواب، ما فيش نقول لا تقصير، انه عم بيغيبوا عن الجلسات وما فيش عليهم حسيب ولا في عليهم رقيب.
على كل حال قبل ما تكمل دكتور جان بولس، انا بهمني اسمع يعني راي الناس، شو عم بيكون دور النواب اليوم بمجلس النواب؟ اكيد على 70 95 9 1 1 1 رقم الواتساب، انا بهمني اعرف شو نظرتهم او شو عم بيكون دور النايب اليوم. تفضل.
فاذا هذا على المستوى الانتخابي انه اثر مجلس النواب بواجباته والتقصير من بواجباته هو عنصر فساد. ثاني شيء اثر مجلس النواب انه خد المادة 70.
طب مش بايده هيدا التقصير، مش بايده. خليني قبل ما اروح على المادة 70، يعني لما تكون انت وصلتك جهة سياسية حزب معين، انت بدك تلتزم برأي الحزب وتلتزم، يعني منك سيد قرارك. هذا النائب اللي عم بيتغيب عن الجلسة او اللي عم بيعطي لو عم بيطير نصاب مجبور يلتزم برأي كتلته، برأي حزبه اللي وصله، برأي الجهة السياسية اللي يمكن حتى دفعت عنه حملته الانتخابية توصل.
ما هو النائب بينتمي لطبقة سياسية، إذا نائب بده يكون بحزب ورأيه مش مسموع بالحزب وكرامته مش محترمة، لأنه بالنهاية إذا احترم رأيه احترمت كرامته. إذا ما عندوش هالفعالية لشو بده يكون هو؟ فإذا نحن بدنا نواب من أجل لبنان، ما بدناش لبنان من أجل النواب من أجل السلطة. نحن فإذا بدنا نواب من أجل يشتغلوا من أجل الشعب اللبناني ومن أجل لبنان، ما بدناش سلطة تاخد لبنان لمحل مثل ما هو اليوم بيشبهوش.
نعم.
وصلنا وصلنا للألوية اللي نحن فيه. خدي مثلا
المادة 70.
المادة 70 من ضمن المهام له. مجلس النواب له حق يتهم رئيس مجلس وزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة أو بإخلالهم بالواجبات.
نعم.
من حين ما تشكلت اليوم الحكومات من سنة 1990 والأمتين مجلس النواب حسموا أعطاء قوة دستور للنائب يحاسب السلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية الوزراء بيتحملوا إفراديا تبعت أعمالهم الشخصية. اليوم إذا بدناش نرجع للماضي، اليوم مثلا هالتهريب اللي عم بيصير، أي نائب سأل وزارات المعنية عن هذا الوضع إنه شو عم تعملوا، له حق يتهمه وله حق يأخذوا على المحكمة.
ليش الوزارة هي اللي عم بتهرب؟ في جهات عم بتهرب وما حدا عم بيتبعها.
ما هي الوزارة مقصرة، ما الوزير ما عم بتقول مادي أخلى بواجباته الوزير وقت اللي مش عم بيقوم بواجباته وبيردع عمليات التهريب، بيوعز الأجهزة المعنية بإيقاف العمليات هيدي. فإذا الوزير إذا
يعني بموضوع تهريب النفط مفروض وزير الطاقة، بموضوع تهريب المواد الغذائية مفروض وزير الاقتصاد، هيك قصدك؟
كل مين باختصاصه النائب شو قاعد يعمل؟ عنده صفة الرئيبة، هيدي أهم الصفات اللي أهم المهام اللي موكول إله. فإذا هو عم يشوف مثل الناس إنه في أعمال مخالفة للقانون والوزير منه عم بيقوم بالرقابة المضبوطة أو ما عم بيقوم بالأعمال التنفيذية المضبوطة، على النائب إنه بيتهمه وبالتالي بنحل للمحاسب وللمساءلة. فإذا المساءلة هي لو كانت عم بتصير بكل شغلة ما كان نحن نوصل للوضع اللي احنا وصلنا له ليه. فإذا الوزير مفروض يقوم بشغله كما يجب، مش انه بيطنش. هلا عم بيطنش لانه هو محمي مش عم يتساءل، ومين مش عم بيسأله؟ المعنيين يلي هن مجلس النواب، والنواب على مستوى الافرادي او على مستوى ان كانوا بينتميوا لكتل او بينتميوا للاحزاب.
يعني هيدا دور النائب اليوم عم بيكون مختلف كليا عن اللي الناس انتخبته كرماله.
صحيح. المراقبة أهم شغلة وش عم بيقوم فيها. أمتين سمعنا نحن إنه هون النواب اتهموا الوزير فلاني بالتقصير بواجباته. نحن ليش وصلنا لهون؟ وصل الوضع الاقتصادي، وضع المالي، وضع النقل.
رجعنا لأنه نفس الأحزاب اللي هي بمجلس النواب هي ذاتها مكلفة ووزراء، وممكن يكون نفس الوزير نايب بالبرلمان مش رح يحاسب حاله إذا كان موجود.
يعني عبالك اتفاق طائف أكد على صلاحيات المجلس النواب وسموه اليوم نظام ديمقراطي مجلسي، يعني وكانوا مجلس النواب هو السلطة يلي عندها الفوقية على السلطة التنفيذية، لأنه الدستور الجديد أعطاها صلاحيات تفوق الصلاحيات اللي انعطت الحكومة، بطل صلاحيات متوازنة. لسبب أنه بترتب على المجلس النيابي يقوم بهالمهام الكبيرة اللي منحوا إياها الدستور. حتى على مستوى التشريع، إذا منلاحظ نحن بمستوى التشريع، إذا بعطيك بس بعض الأمثلة، خذي مثلا قانون الإسراء غير المشروع اللي حطوه،
انه هالقانون هذا لازم نحطوه، بس قانون مش عادل. طلب من الموظفين من فئة الثالثة وبالطالع يصرحوا، وترك الموظفين من الفئة الرابعة وبالنازل. طيب ما هذا موظف، وكل موظف هو جزء من السلطة، يعني هون وين المساواة يلي حكي عن الدستور؟
نعم،
المفروض تكون بين الموظفين، ما فيش عندنا مساواة. مثلا خدي قانون الشراء، هودي مش من هن خلقون او بتدعون النواب، هودي القوانين، قانون الصراغ المشروع وقانون الوصول للمعلومات، هودي نصت عليهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هي لزمتهم. حطوا قوانين كل قانون في ثغرة، قانون حق الوصول للمعلومات مثلا حطوا بشكل كتير منيح، توصل لمحل ما بيطبق. يعني أنا كمواطن بطلب من الوزير أعطائي معلومات عن أي مشروع، إذا رفض إذا بروح على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هي بتسأل الوزير.
أصلاً عم بتصير وما عم بيعطوا معلومات، وعم بيصير في تلكؤ كتير بهذا الموضوع. طيب دكتور جان بولس، في سؤال ما بعرف إذا ممكن يكون قابل للتطبيق بعد كل الصورة اللي عرضتها حضرتك، يعني إنه اليوم ما عم بيكون في صحة تمثيل صح، وما عم بيكون في عمل جدي، وعم بيكون في إذا بدك تغيب أو تمنع عن تطبيق الدور الأساسي لألون، كان بموضوع المراقبة وسحب الثقة وحتى آلية الانتخاب، آلية التشريع. اليوم في اقتراح أو في ناس بتطرح أنه ضروري يكون في جهاز تحليلي، يعني لازم يكون في تدريب فني للبرلمانيين اليوم، يعني ينشغل معهم على إعداد جولات دراسية، يطلعوا على تجارب الآخرين بغير بلدان، ينعمل دراسات مقارنة، إذا بدك يتم تدريب كادر متخصص من النواب، يعني تنقدر نوصل لإجراءات تشريعية مزبوطة. هيدا الشيء ممكن يصير بظل تناحر وبظل برلمان يضم هذه كل هيدي الأطراف اللي هي في عندها تناحر وتنافر ويتناقضون فيما بينهم حول أصلا الرؤية إلى لبنان.
على كل حال بالنسبة للإعداد للتدريب، هيدي مسألة كتير مهمة. الدول العربية بياخدوا أساتذة كبار، بيعملوا دورات عندهم للسفراء، للمدراء العامين، للكوادر الموجودة عندهم. اليوم بالمقارنة، إذا نايب مثلا ما كان يتعاطى بالشأن العام، أو كان مثلا نايب هو بيتعاطى بالشأن التجاري أو بالشأن الاقتصادي، وإجا صدفة عمل نايب ونزع مجلس النواب، تعبك تسألي شو يعني الفرق بين القانون وبين النظام؟ يمكن ما بيعرف يقصبه كبير من نوابنا بيعرفوش الفرق بين القانون وبين النظام.
مخصوصي مثلا في عندك ناس من خلفية طبية، ناس من خلفية هندسة، مش الكل يعني عندهم خلفية القانونية بطبيعة الحال،
وهذا الشيء ضروري يكون
بيتكلوا على مستشارينهم أو بيتكلوا على المكتب تبعهم، علما أنه بيقدر يكون في خلية موحدة لكل مجلس النواب.
والدليل على اللي عم تحكي أنه صح، بتشوف القوانين اللي بتطلع مجلس النواب، فيش قانون بيطلع لبعد شهرين شهر شهرين بتلاقي بده عدل نصوص فيه. ليش؟ لأنه النصوص مناش كاملة، فيها عيوب. إذا بتلاحظي القوانين اللي كانت تصدر قبل 1975 بتلاقي القانون مرصوف رصف مبني. خدي مثلا بعطيكي مثل، قانون الموظفين 112 أو قانون الهيكل شو اسمه الهيكلات الإدارية مرسوم الشرعي 111، بتلاقي كلامهم منزل، يعني حرفه تنزيل. بتشوف اليوم نحن كله بده تعديل أو في نواقص أو في عيوب، هذا بيرجع لأنه اللي عم بيعدوا يا إما ما حطوا فيه كفاءة، كان كفاءة لعدوا، يا إما مقصر تركوا فيه بعض الثغرات. لأنه مش كل ساعة، مش كل يوم بتعدل وكل يوم بتغير وكل يوم ما بدنا نشيل هاي ونزيد هايدي، وبحطوا قوانين بالموازنة العامة، بنزلوا نصوص قانونية ليعدلوا بعض القوانين. هايدي التشريع له أصوله وله ناس مثلا بيعرفوا فيه. اليوم من ضمن الإصلاحات اللي بلصير بدنا نعيد النظر بمجموعة التشريع اللبنانية. هالقوانين الموجودة بالسنة 1909 بعد لحد اليوم، من 1925 بعد لحد اليوم. طيب ما هيدي بده إعادة النظر، الحاجات الناس تغيرت، المستلزمات الحياة تغيرت، فإذا القوانين بدأت تتغير بحسب حاجات الناس وبحسب مستلزمات الحياة. هاي القوانين اليوم بدها بحاجة لتتشكل لجان لإعادة النظر فيها، لأنه مثل ما عم تقولي إنه اليوم مجلس النواب في كتير جايين من خلفيات يمكن هندسة أو من خلفيات مثلا مالية أو اقتصادية، أمور القوانين مش كتير مهمتهم أو كاينين ما قيمة تجارب فيها لسبب بحاجة ل... بس ما بدك يفضوا بحاجة ل... لدورات تدريب على ال... على الأشياء هذه. ولو كانوا المستشارين مرات مستشارين يمكن في عندهم بغيات بمروا بعض النصوص أو بعض الكلمات وهذا بتعدل بتغير. فإذا
يعني لمزيد من الشفافية والعمل الجدي لمصلحة المواطن، كل ما كان الشغل موحد مش عم بفوت فيه تفاصيل، كل ما زادت الشفافية وكل ما قلت المصلحة الشخصية. يعني بس تحكي عن حصانة دكتور جان بولوس، بس تقلي انه عندهم حصانة تيقدروا يشتغلوا. اليوم الحصانة عم تلعب دورة بالشكل السلبي، يعني عم نشوف شفنا مثلا شو عم بيصير، شو صار بموضوع التحقيق بمرفق بيروت. الحصانة عملت شغلة، غيرت قاضي، منعت من إجراء تحقيق جدي وشفاف. ويعني الحصانة مش دايما عم بتكون عم تستعمل كما يجب، عم تستعمل بالطريقة السلبية المؤذية للوطن.
صحيح. سبب من أسباب الفساد هو وجود هالحصانات بشرائح كبيرة من المجتمع. الحصانة بيسوى تكون بس أثناء شغله لفترة محددة، انه بتتمدد الحصانه على شو؟ كل الناس في عندها حصانات، كل النبات في عندها حصانات، والحصانات تمنع المحاكمه والملاحقه عن الشخص المحصن. هيدي في شغلات كثيره لازم ينعاد النظر فيها. ماده الموجوده، ليش اذا النايب ارتكب جرم مثلا ليش بده يدل انه يكون حصان عليه حميته؟ ليش ارتكب جرم؟ هو نايب مفروض يلعب دوره الريادي من حيث تطبيق النظام، من حيث تطبيق القيم بالمجتمع. ما هو نايب مسؤول عن إدارة الشعب، عن إدارة مجتمع. فإذا مفروض هو بحد ذاته هاي الحصانات بيتخلى عنها. ليش بده يتمتع فيها إذا في شغلات مثلا معينة أثناء جلسته، أثناء مثلا في أمور محددة هالحصانات هيدي يكون مساحتها منع لها طويلة مثل ما هي موجودة اليوم،
مش إلى أبد الأبدين. طب في نقطة تانية كمان فينا نلفت لها، ما بعرف أنت بتقلي إذا مزبوطة ولا لا، إنه العلاقة مع الإعلام عم بتكون علاقة فردية مش علاقة جماعية كمؤسسة رسمية. يعني اليوم مش إنه مجلس النواب هو اللي كله مجتمعا بيكون في اتفاق معين وبيكون في تواصل مع الإعلام حتى يخبر شو عم بيصير. كل عضو، كل حزب، كل جهة سياسية عندها علاقتها الفردية مع الإعلام، وبطل الناس عم تعرف شو عم بيصير الحقيقة وين.
صحيح. الإعلام لك اليوم سيديكو، الإعلام عنده عم يلعب اليوم دور إصلاحي بامتياز. هالإعلام الإحصائي هو عم يكشف شغلات كتيرة للمجتمع كان بالزمان مخبية.
بس حتى بالإعلام الاستقصائي عم بتلاحظ انه في ايده اجر يا دكتور.
طبعا، ما هو
في تصويب على ناس وتبرئة ناس تانيين، وعم يختلفوا بين بعضهم الصحفيين الاستقصائيين حول هالمواضيع.
طبعا الإعلامي في عندهم وصفات بده يتأيد فيها، مش كل مين ياخذ الشهادة بالإعلام انه صار يصير وسيط إعلامي صار إعلامي. الإعلامي في عنده قيم أخلاقية وفي عنده مواثيق وفي عنده بروتوكولات هودي بده يلتزم فيهم. إذا بدنا نشوف نحن الإعلام الجدي، بتشوف مثلا بيروح الإعلامي على معركة بيوقع فيها مرات يمكن بينصاب، مرات يمكن بيقتل. ليش؟ لأنه همه أن يوصل للحقيقة، يوصل هالحقيقة للناس. بس في عنا اليوم إعلاميين طبعا أجناس وألوان بحسب المؤسسات الإعلامية وبحسب شخصية الإعلامي.
تقدر تزبط علاقة جماعية بين الإعلام والبرلمان ولا صعبة؟
هيدي بتزبط وقت اللي فيه يصير احترام للقيم واحترام للبروتوكولات اللي بس اليوم نحن بهالحيل اللي موجودين فيها في تفلت من القيم. والمجتمع وقت اللي بيتخلى عن القيم يلي هي إحدى هي الضوابط الإرادية عند الإنسان، وقت اللي بيتفلت منها بصير كل شيء عنده مباح. لأنه القانون صحيح هو ضابط، بس مش كل العالم قاعد مع بعضها لحتى يطبوا القانون، وبفنش حط عند كل واحد شرطي ليلاحظوا كأنه عم يطبق القانون. في شيء أساسي، القيم بدها تكون. المجتمع اللي بيتخلى عن قيمه، وهذا الشيء نحن موجود كثير اليوم عندنا ساعة. طبعا ما فيش ضابط إرادي، فيش ضابط، فيش ضمير، فيش أخلاق يبقى عنده. بيبيع حاله الواحد بيمشي بطريق الفساد مش مين يحسبه. فاذا بظل انهيار القيم الاخلاقيه والمبادئ الاخلاقيه هيدي واللي فيها بظل هالانهيار هذا ما فيك تركني للإنسان.
نعم، بس تكون عم تحكي عن منح ثقة وعن انتخاب وعن تشريع وعن مراقبة. اليوم الحفاظ على المال العام، دور مجلس النواب بالحفاظ على المال العام، يمكن هو هذه النقطة الأساسية بكل ما كنا عم نحكي فيه. وبس تجي تنطرح موضوع أو تنطرح أي موازنة معينة عم تنحط كمان هيدي بهذا المطرح، ما عم بيكون الأفضل للشعب، عم بيكون الأفضل لتبرئة صورة الحزب اللي انتخب هيدا النائب أو وصلوا على سد البرلمانية. هي كمان بدها علاج.
تحكي 100% اليوم الرقابة. ليش الرقابة مهمة؟ الرقابة هي بتصوب العمل. الفلاح هو يفلح بيلتفت لوراه بيشوف عمله كأنه مزبوط. رقابة مجلس النواب أساسية، وخاصة أنه قلنا بالمقدمة أنه النظام اللبناني اليوم صفى نظام مجلسي أكثر ما هو نظام برلماني ديمقراطي. ليش؟ لأنه مجلس النواب هو عنده اليد الطولة بالسلطة بالمونة على السلطة التنفيذية، صفت بإيده الصلاحية. اليوم النايب بده يقوم بعمل الرقابة، مش مثل ما عم بيقوم انه نحن اليوم هات ايدك والحاني، بده يراقب الحكومة وبده حاسب. نحن من سنة 90 لليوم شفنا شي مرة مجلس النواب عم سقط حكومة او سحب الثقة من وزير لانه هذا الوزير ما قام بواجباته بالشكل اللازم؟
ما هيدي لانه في خط احمر، في طوايف عم بتفوت بالدق، في توزيع مراكز ومواقع وحقائب على الطوايف، وبتصير الطايفة خط احمر يا دكتور.
كيف بنبني بلد؟ كيف بنبني بلد لاولادنا ولابنائنا؟ حتى نقول الانتخاب إذا كانوا اليوم القيمين على البلد بهمهم بلدهم، بهمهم يبنوا بلد لأولادهم، بيعملوا قانون انتخابي يكون قانون موضوعي وجدي، هو دوائر فردية، حتى واحد حتى النايب يوصل على النيابة بدون ما يركب بالبوسطة، حتى يوصل على النيابة من خلال الشعب. وقت اللي هو بيقدم خدمات بيقوم بواجباته تجاه الشعب، الشعب بأيده.
خدمات مش دور النايب الخدمات يا دكتور،
يعني بيشوف حاجات الشعب من حيث الماء، من حيث التشريع، من حيث
يعني مش قصدك انه يقفوا عبواب النواب مثل ما معودينهم، يعني قصدك انه يكون فيش الحاجة المشتركة الجماعية،
يروح يعزي او يروح يهني، مش وظيفته النايب هيدي. وظيفة النايب بيشوف المنطقة، بيشوف بحاجة لها، بدون عمل لان ما بحاجة لمشاريع، بحاجة لفرص عمل، بحاجة.
طب بموضوع اذا بدي اختم، لان اخر اربع دقايق عنا اياهم حتى اختم بهذا الموضوع دكتور جان بولوس. نحن اليوم نعرف انه في بالعالم العربي اليوم صار في محاولة لاشراك برلمانيين بشكل رسمي بعملية مكافحة الفساد من خلال الجوباك، لانه هيدا تابع للامم المتحده، يعني وخصوصا انه في عندك علاقه كمان بين التنميه المستدامه وبين مكافحه الفساد. اين نحن اليوم من هيك امكانيه في لبنان؟
نحن اليوم بمرحله كتير متراجعه من بعد ما كان لبنان دوره ريادي بدول الشرق الاوسط والدول العربيه. لبنان كان يلعب دور على مستوى التعليم الجامعي، على مستوى التعليم الصحي، على مستوى الثقافي، على مستوى الحضاري، كله تراجع بسبب الفساد. والفساد ما تمت معالجته لأنه النواب ما قاموا بواجباتهم تجاه السلطة التنفيذية.
نعم.
النائب شو عم يعمل؟ بده راقب، ما راقب، بده يسألوا عن تقصير بواجباته للوزير يلي هو على رأس الوزارة، الوزارة كأنه ملكه، لا بده يستطرف هيك. مفروض النائب راقب ويصوب الأعمال لحتى تكون المسيرة صحيحة. الأساس النائب، وقت النائب مش عم بيقوم بواجباته بالشكل اللازم، ساعتها طبعا السلطة التنفيذية بده تنحرف عن الأعمال السوية، بدها تنحرف عن تطبيق القوانين، وخصوصا كمان أن الوزير ما في مين محاسب يسأله. بالأساس بدها مراقبة ومساءلة ومحاسبة، هاو ثلاث كلمات إذا وجدوا فينا نطبقهم بلبنان نحن البلد بصير بألف خير. فإذا بدها المراقبة المساءلة والمحاسبة، هذا الثلاثي ثلاث كلمات بيعملوا لنا دولة، بس نحن ما فيش نية وما فيش إرادة وفيش قرار. بده يعملوا نعمل من لبنان مزرعة لكل مجموعة يستفيدوا منها قدر الإمكان، هيك استفيدوا من الأموال العمومية أخذوها من موازنة الدولة وحطوها برا، هلا في عندهم أموال الأفراد اللي مجمعينهم وحاطينهم بالمصارف بعضهم أهون عليهم يدقوا فيهم، بيستصعبوا وقفوا التهريب على المدى على 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 الحدود.
مش بيستصعبوا، يمكن ما بدهم،
ما فيش، لأنه هني يمكن مش قد أو مش قد أو ما بدش، شيء طبيعي ما بدنش، بيستسهلوا شيء الهين وشيء الهين عم بدقوا بحقوق الناس. ليش العالم يومنا نحن أمتين لبنان كان بهذا الشكل اللي احنا فيه اليوم بقرن 21، العالم تركت بيوته ويدي على طول. طيب ليش؟ لأنه المسؤولين عنا، كل مسؤول يرب حيله بيجي ليستفيد من وزارة دسمي او وزارة كبيرة او صغيرة، بيصيروا نقوهم كأنه الوزارة اذا عم بديرها الوزير عم بديرها هالمرفق العام، كأنه هالمرفق العام لإله صار.
تعرف قديش صار في عندهم يأس الناس لدرجة سمعت، يعني كنا بحديث في بعض الاشخاص طرحوا قال طالما نحن ما بقى عنا امل انه دولتنا تصلح وتمنع التهريب وترجع تطلع على اهمية شعبها، خلونا نبقى نطلع نرجع نشتري البضاعة من سوريا ارخص لنا من اللي عم ندفعه هون. تخيل شو هالقلة الثقة، وانه خلص نحن فقدنا الامل. لا، مش مفروض نفقد الامل، يمكن عرفوا انتخبوا مظبوط وصححوا التمثيل بمجلس النواب، خلي يجي ناس يمثلوكن عن جد تتكافحوا الفساد.
بالنهاية كل شغلة لحد الى حل، وكل شغلة ما بتستمر على طول، وخصوصا لبنان لكي كم مرة تدمر، كم مرة صار في حروبة بعد ما خلصناش من سنة 75 لليوم على مراحل. لبناني بيروح بيتخرب عنده بيرجع يصلي، بيتخرب عنده بيرجع يصلي، يعني هذا كتر خيره على انه عندهم صبر، عندهم مجهود، عندهم معاناة،
بس ممنوع يتأقلموا لانه في البعض عم يتأقلم مع الواقع، ما بقى عم يطلع صوته ولا بقى عم بغير، فهيدا اللي ممنوعة.
شيء طبيعي بعد يناظر، ولبنان مشهور له بالصمود، يعني اليوم اللي تكون لبنان من قبل 1920 جدودنا وين كانوا قاعدين؟
صح،
بس معروفين
المقاومة والصمود هن التاريخ أو إذا بدك العنوان الأساسي لأول ما بلش لبنان. دكتور جان بولس بشكرك كتير على كل هالمعلومات، كان ضروري أنه نضوي على أهمية دور المؤسسة الرسمية، مؤسسة مجلس النواب، في حال تم أو بمكافحة الفساد وفقا لشروط اللي مجلس النواب بيشتغل من خلالها، أنه يكون في تمثيل صحيح حتى يقدر مجلس النواب بيعطي الثقة للحكومة اللي بتستاهلها، ينتخب الرئيس وفق القانون والدستور كما يجب من دون ما يصير فيه أي تعطيل إذا بدك لتلبية لرغبات جهات سياسية أو أحزاب معينة، التشريع وفق الأصول، أفضل القوانين لمصلحة الرأي العام، وأيضا مراقبة عمل الحكومة من أجل الحفاظ على المال العام وعلى مصلحة المواطنين. يعني المراقبة والمساءلة والمحاسبة هن الأساس، فليقوم مجلس النواب بدوره وليوصل المواطن اللبناني النائب الصحيح إلى المجلس حتى نطلع من هذه الدوامة. هيدا هي الخلاصة قبل ما أختم. شكرا كتير لك الدكتور جان بولس. بعد العراق، لبنان الموجوع والتعب جدا أكيد ناطر زيارة من قداسة البابا، فهل هيدي الزيارة قد تكون قريبة ولا لا؟ طبعا إذا إجا قداسته قداش بدنا نحمله هموم ومشاكل، وقداش بدنا نخبره أنه الدولة منا سئلانة عن شعبها. كل شيء فيه مماطلة، كل شيء فيه تضييع وقت، والحقيقة آخر هم المسؤول اللبناني. بهذا الاسم برنامج بين السطور بهمني ضوي على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من خلال محاميين متابعين للملف عن قرب جداً. طبعا في ثغرات، في خروقات، في عمل جد وجيد، خلينا نجرب نفندهم بهالقسم. عبر الهاتف معي المحامية الأستاذة فادية غانم. الله معك.
الله حفظك، مرسي كثير مدام قلديكو على الاستضافة، ومرسي لصوت لبنان الحر.
شكرا لك. كمان معي عبر الهاتف المحامي الأستاذ أشرف صفي الدين. الله معك.
معك صباح الخير. يعني
يعطيكم ألف عافية. منعرف قديش هيدا الملف تحديدا تحقيق بما حصل في المرفأ، الانفجار، التفجير، ما بعرف هلأ بالتعليق معكم منعرف أكتر. كتير مهم أنه الواحد يضل متابع إلى ما لا نهاية، حتى لو في ناس عم بتجرب أنه تغطي على موضوع الحقيقة. بدي بلش معك أستاذ أشرف بسؤال كتير مهم. البعض انتقدوا أنه نحن اليوم التحقيق ما عم بيطال ما حصل خارج لبنان وصولا الى لبنان، وكانه نحن بس مهتمين بالشق اللبناني، علما انه المرفق منه بقلب البلد، هو مرفق عام، هو دوله في عنا دول بنتعاطى معها، في اذا بدك في حركه مش بس محليه. هل مزبوط انه بس عم بيصير هذا الشيء على المستوى المحلي، ولا لا في متابعه لما حصل قبل وصول السفينه، قبل تحرك كل الموضوع في لبنان؟
صحيح، هذا السؤال كتير مهم، لأنه للأسف نحن من أول ما تابعنا، يعني أول شيء نحن كمستمعين وكأشخاص عنا ارتباط قانوني كمان بهذا البلد، يعني نحن يمكن أنا والأستاذ غانم دايما عنا متابعة قانونية للأمور اللي بتصير، وعنا اهتمامي، هذا موضوع وطني، هذا موضوع إنساني.
نعم.
فبمتابعتنا نحن هذا الموضوع، للأسف كان في توجه دايما التركيز على مرحلة ما بعد إدخال المتفجرات على لبنان وما قبل انفجارنا، يعني قبل الانفجار وبعد الإدخال، هذه الفترة هي اللي انحصر التحقيق فيها، وصار في متابعة بموضوع أنه الموظفين أنه اللي أهملوا واجباتهم وما قاموا بواجبهم الصحيح، علما أنه بموضوع الإهمال الإداري. هلا احنا ما حندخل كثير بمواد القانون، قانون الاسلحه والمتفجرات،
اكيد احنا بدنا نضلنا قديش بقدر نكون بسطة لنوصلها للناس. نعم.
ولكن الاهمال شو معناته؟ اهمال هو انه توصل معلومه معينه او خبر، وهالموظف بدل ما يقوم بواجباته الوظيفيه بيرمي هالمعلومه على جنب وما بيتبعها. معظم الموظفين الموقوفين للاسف اليوم هن اشخاص تابعوا هالملف
ما أهمل.
ضمن قدرتهم أو ضمن إمكانياتهم، لأنه أنك أنت تحتوي 2750 طن متفجرات، بدك لوجيستكس عالي، بدك ناس خبرين بالاعتناء فيهم، بدك تهتمي فيهم بطريقة يعني إلى ناس متخصصين فيها. وعشان هيك نحن كان دايماً يعني عم نقول انه المفروض كان من الاساس وزارة الدفاع تحط ايدها على الملف. هلا هذا المحل نحن ما كتير يعني نحن لانه القضاء حط ايده عليه، انتقلنا بنظرتنا لهذا الموضوع لمرحلة ما قبل مجيء هذه المتفجرات.
نعم.
وصار في تحقيق استقصائي، وفي كتير محطات واعلاميين اهتموا بهذا الموضوع. هذا موضوع كتير اساسي، لانه انت عندك هذه المتفجرات، كل البوادر وكل المعلومات اللي عم يعني اللي معروفه صارت بالاعلام، وهالمستندات يلي انطرحت بوسائل التواصل الاجتماعي كلها بتاكد انه هيدي تهرب التهريب، هيدي منا عمليه استيراد طبيعيه لمواد متفجره، هيدي عمليه تهريب، في مستندات مزوره، في قضايا كتير مزيفة يعني بطريقة استيرادها، لأنه هيدي المتفجرات ما بتستورد بطريقة عادية، يعني ما يعني أنت لما الشخص يستورد 2700 طن نيترات أمونيوم بأزوت عالي، في إجراءات كتير صعبة لاستيرادهم، وفي تراخيص كتير كمان صارمة لتستحصل عليهم. عشان هيك نحن بلبنان النيترات أمونيوم صار من ضمن المتفجرات بالقانون 137 بال99، وبالتالي ما عاد في يعني الواحد هيك يجي يجيبهم من برا أو يحطهم عباخرة، وهذا في كتير قوانين ما كانت واضحة انه احترمت. يعني مثلا قانون اخراجهم من جورجيا ما يبدو انه احترم، لانه ما في اكسبورت لايسنس بهالباخرة او بمستندات الباخرة، يعني ما في ترخيص بالتصدير. كل دول العالم بتشترط تراخيص خاصة بالتصدير، بدهم يعرفوا لوين رايحين، كيف مدفوع حقهم، لوين واصلين، هل الدولة اللي واصلين عليها لهم حق يبيعوها او لا. في بلبنان نحن عنا ال 1701، 1701 بحط شروط صارمة على كل دول العالم انه ما تقدر تصدر على لبنان الا اذا كان وجهة وصول واضحة. طيب اجوا تدخلوا بقرار قضائي، للأسف تدخلوا بقرار قضائي، والقرار قضائي كان مستند لا مستندات ملكية، ثبت انا رأيي يعني ثبت انه منا مستندات صحيحة. فعشان هيك هالتحقيق اللي عم بيصير بالإعلام كتير مهم، ضوى على مرحلة كتير أساسية وقدر يفوت بمراكز القرار للشركة اللي استوردتهم.
يعني مع أنه نحن يمكن مش كتير مع المحاكمات الإعلامية، ولكن إذا حيث يجب أنه يقوموا بدورهم ما عم بيقوموا بدورهم كما يجب، مضطر الواحد يمكن
أكيد
يلجأ لهيدي الآليات والطرق. رح فوت معك بالتفصيل أكتر أستاذ أشرف صفي الدين، لأنه بهمني أعرف غياب هالتراخيص وعدم اتباع الآليات القانونية دليل على شو، على أي ارتباطات. بدي أروح عند الأستاذة فاديا غانم. أستاذة فاديا، نحن بنعرف أنه ما عم بيصير فيه، يعني عم بيصير فيه بعض الخروقات، عم بيصير فيه ثغرات بآلية التحقيق، وحتى المواطن العادي اللي ما بيعرف شيء بالقانون عم بيشوف أنه الخاطئ عم يتكافى واللي عم يعمل شغله مثل ما لازم عم يستقصى وعم يقصى وعم ينشال على جنب. شو أبرز الخروقات اللي فينا نضوي عليها بمسار التحقيق؟
نعم، أنا من بعد ما بدي أوقف لحظة صمت على أرواح الشهداء وصل للجرحى والمفقودين والمتضررين، بدي أجاوب على سؤالك من مطرح ما خلص الأستاذ.
نعم.
موضوع الإهمال، وكتير حبيت لما قلتي هل هو انفجار أم تفجير.
نعم.
نحن لما وصل مركب روسس على لبنان فيت بحجة أنه بده ينقل معدات وآلات على متنه ويغادر المرفأ.
نعم.
فلما انبعت العلم والخبر، لما بيقولوا نحن جايين ترانزيت، ما صرحوا شو موجود على متن السفينة، وبالقانون منا ملزم انه يصرح لانه جاي ترانزيت. فاذا يلي جيب السفينة كان خطط وعمل كل احتياطاته لتوصل السفينة على رصيف الميناء ببيروت، ومن هونيك بيكمل خطته. الخطة كانت انه معدات ثقيلة جدا جربوا يحطوها على ظهر السفينة، تكسر العنبر تبع السفينة، مما حال دون إمكانيتها لمتابعة المسير.
يعني هيدي برأيك مقصودة؟ معروف انه هيدي النتيجة رح تكون وما صار فيه.
لما نتقاطع انا والأستاذ أشرف، بيقول هو حتى لما اخرجت المواد المتفجرة ما كان فيها رخصة.
نعم.
لإخراجها، يعني العملية مدروسة حتى توصل النيتريت بطريقة مهربة بطريقة غير شرعية وتبقى بلبنان رغما عن كل المعاملات يلي انعملت إداريا. لما تكسر العنبر صار في كشف عليها وجرى حجزة من قبل مكتب الملاحة البحرية لعدم موافقتها للشروط الإبحار. هي أول حجز.
نعم.
تاني حجز بيصير من قبل أحد الشركات يلي ادعيت قدام دائرة التنفيذ أنه إلى دين على هذه الباخرة، فصار في حجز تاني، حجز احتياطي على باخرة روسس، ومنعت من السفر حتى تعمل الإصلاحات وحتى تسكر الدين.
طيب مين اللي عطى أمر بأنه تمنع من السفر وتم تفريغ المواد؟
بعد ما انحجزت احتياطيا وما عاد تتابع الحجز ليصير في بيع بالمزاد العلني.
نعم.
بقيت الباخرة تقريبا 4-5 شهور راسية مع كل الأعطال اللي فيها. صار في تسرب للمياه إلى العنابر.
نعم.
مما بسبب لغرق السفينة بقلب الحوض، ولما تغرق السفينة وفيها مواد،
في تلوث بده يصير.
نيتريت الأمونيوم، في تلوث، في خطر كتير كبير على البيئة، على السلامة العامة. تقدم رئيس المينا بطلب للمدير العام لمديرية المرافق والنقل.
نعم.
طلب فيه، ذكر له أنه موجود على الباخرة مواد خطرة، الباخرة هي بمرحلة غرق، نطلب منكم مراسلة القضاء المختص حتى يعوموا السفينة. بناء على كتابين أرسلوا من رئيس المينا، أرسل مدير عام النقل البري والبحري كتابين لوزارة العدل، هيئة القضايا، ببلغهم بالتفصيل بالتفصيل عن وضع السفينة، كيف دخلت، مين كشف عليها، شو في علامتنا، وما هي المخاطر يلي هن عم بيعانوا منها وعم بي
يعني واللي هني عم بيواجهوها بطبيعة الحال.
فعلا عم بيواجهوها وعم بيقوموا بكل واجباتهم. حتى الأمن العام هو مسؤول. كلنا منتذكر أنه الرائد نداف قام كمان بوظيفته وبلغ، لكن هون منوقع برتابة القضاء وبطئه. ب8 نيسان 2014 بعد أول كتاب لهيئة القضايا ما تحركت.
نعم.
ب14 نيسان انبعت كتاب ممهور عاشل جدا كمان ما تحركت. لتحركوا كمان انبعت ب2 حزيران كتاب ثالث ممهور عاشل جدا لهيئة القضايا كمان ما تحركت. من خلال المستندات بتبين لخيبر، لتواصلوا مع قاضي الأمور المستعجلة في بيروت اللي أصدر قراره بتاريخ، أنا حتكون كتير دقيقة لأنه نحن قدام ملف يشوبه كتير من الإهمال. خلينا ضمن كلمة إهمال حتى ما نقول في شيء مقصود.
هلأ بعد شوي أنا بسمي، ما تعتلي هم.
بتاريخ يعني بلشنا نحن نخابر ب8 نيسان 2014.
نعم.
هيئة القضايا صدر عن قاضي العجلي قراره بتاريخ، من كتر المستندات القدامة صرنا ب27/2/2014.
نعم.
بيقول بيطلب تعويم السفينة
وإفراغ المواد.
لحظة، نو قبل.
قبل
تعويم السفينة ونقل المواد الموجودة على متنا إلى مكان مناسب لتخزينها تحت حراستها. أوكي.
نظرا للمواد الخطرة ولا نظرا لأنه بعدنا ما بنعرف
الموجودة على متنها؟ بقلب الاستدعاء مخبرين أنه يعني الحكم بين إيدي، مخبرين أنه في مواد خطرة. أوكي؟
نعم.
لكن ما ببين القرار أمتين وصل له من هيئة القضايا، فإذا نحن عنا فترة طويلة مكث فيها الملف بهيئة القضايا دون أي مراجعة رغم الملاحقات من قبل المديرية العامة.
شو وظيفة هيئة القضايا عادة؟
هيئة القضايا هي وكيلة الدولة، هي المسؤولة عن كل الدعاوي يلي بتنصب على الدولة.
يعني بلش الخروقات من هونيك وهيدا
المل... نحن لو تحركنا.
نعم.
بشكل منطقي وسليم وسريع وفقا لمقتضيات الأمر ولخطورته، أكيد نحن كنا تجنبنا هيدي الكارثة.
طيب رح ارجع كمل معك استاذه.
نعم.
فادي
أنا
غانم
نعم. بدي كمل انه نحن لما انطلب القاضي، لما طلع قرار قاضي العجله بافراغ هذه المواد، بقي القرار بالجرور، راحوا بلغوا صوره عن القرار وما راحوا ينفذوا، مع انه في صلاحيه تنفيذ لا قاضي العجله لانه هيدا قرار صادر نافذ على اصله.
نعم.
بلغوه ما راحوا نفذوا لبعد شهر واثنين وثلاثة يراجعوا من المرفق لإجا الكاتب وبده يعمل محضره وينقل المواد. قالوا له المواد خطرة بتصدر غاز، بدنا نهول باخرة نفضيها وبنكمل المحضر. كمان غاب الكاتب، ما في ملاحقة من قبل القضاء، ما في ملاحقة سليمة لإتمام ملف جدا بهذه الخطورة.
وفي عنا أسماء يعني اسم الكاتب وكلهم، مش ضروري نقولهم على الهواء بس موجودين كلهم.
أكيد أكيد نحن بين إيدينا. أنا أنا أتعاطى بالموضوع كمحامية، أتعاطى بجوهر المستندات.
كمحامية عن أهالي الضحايا ولا كلفتك نقابة المحامين ولا فرديا تم تكليفك؟
أنا محامية عن أحد الأشخاص يلي قاموا بواجباتهم خلال العمل،
وهن موقوفين اليوم.
وهن موقوفين،
نعم.
حتى نحن ليش وقفت لحظة صمت؟ حتى ما أظلم ناس مع الجرحى والقتلى اللي راحوا ومع المتضررين. الهدف من العداء من القضاء هو العدالة،
صح.
والظلم في الظلم
بالقضية
هيدا شيء صار،
هيدا أفساد يعني في الرعية،
حرمات. خاصة نحن بوقت عم نطالب بإعادة الدولة وإعادة هيبتها.
الظلم في القضية فساد في الرعية،
استقلالية القانون واستقلالية القضاء،
نعم.
فانتقلت المواد من بعد ما تهيئ لها البيئة الآمنة، من بعد ما ظهر الغاز من العنابر انتقلت إلى عنابر بشركة الإدارة واستثمار المرفأ وفقا للصلاحية، ما فيها تبقى على الرصيف. فبناء على مراسلات توافق أنه بتنقل هيدي المواد إلى عنبر مخصص للمواد الخطرة، هو رقم 12،
نعم.
يلي هو كمان تقريبا ملاصق لقيادة الجيش، مركز قيادة الجيش بالبار. جرى مراسلة قيادة الجيش، وقيادة الجيش أعطت رأيها من بعد ما تأكدت أنه هذه المواد هي متفجرة وخطيرة جدا. أعطت رأيها، وكان رأي غير صائب. لأنه
ليش غير صائب؟
لأنه كمان قيادة الجيش وفقا لقانون الأسلحة والذخائر هي المسؤولة عن حراسة، وهي المسؤولة عن مصادرة المواد المتفجرة، لا سيما نيتريت الأمونيوم إذا كانت 33.5. فكيف إذا كانت مادة النيتريت أمونيوم يلي موجودة بالعنابر قوتها هي 34.7 وكميتها 2.750 طن؟
طيب هون سؤال استاذي فادية، ليش برأيك أو ليش في شيء سبب قالوا ليش متى ما تحملوا مسؤوليتهم قيادة الجيش بهذه الحراسة؟ في شيء سبب مبرر واضح؟
لحد هلأ لم يتم التحقيق. أنا ما في أتكهن، أنا محامية،
ما في عنا يعني
أعتمد على الدليل الثابت والحسي،
نعم.
إذا ما تحقق بعد ما حدا من قيادة الجيش أو حدا من مسكوا الملف و
لما الانتظار برأيك؟ شيء طبيعي ولا هيدا هو رتابة القضاء وبطء العمل؟ هيدي هي
لسوء الحظ نحن نعيش بفوضى عارمة، وهي فوضى أكيدة مدروسة ومستهدفة. لبنان عم بيخضع لضغوطات كتير كبيرة، ومن بينها وأهم شيء هو الشل العمود الفقري، القضاء. السلطة القضائية هي العمود الفقري،
صح. لا عدالة من دون قضاء،
لما بتصير في محاسبة ومساءلة ما بيعود حدا بيتخاذل عن القيام بواجباته ومسؤولياته. يعني نحن قدام كارثة، نحن قدام كميات هائلة من المتفجرات. يشير تقرير الذي صدر عن قيادة الجيش أنه راجعوا شركة شماس المختصة بتصنيع المفرقعات. يعني في هون استخفاف، خلينا يعني نقول الأشياء كما هي.
يعني في إهمال، في استخفاف، في
في تملص من المسؤولية. كان الأجدر. ليش أنا بقول بعده كمان القضاء مسؤول؟ نحن كان عنا ملف حجز احتياطي، كان الأجدر بهيئة القضايا تكمل الملف توصله للبيع بالمزاد العلني، طالما نحن ما قادرين نرد هالمواد لأنه ما كنا بلحظتها قادرين نعرف مين صاحب هالشحنة ولا مصلحة مين. هلأ كتير تكررت بالإعلام، يلي أنا معك بوافقك 100%، الإعلام هدفه ووظيفته نقل الخبر وليس التقصي. يعني بحترم كل صحافي استقصائي عم بيعمل أكثر من طاقته وأكثر من مجهوده بغياب دور الدولة.
أكيد بنوجه لهم تحية، بس ما حدا في يعمل محاكمة بعد الاستقصاء بالنهاية. هذا اللي كنت عم أقوله أنا.
نصدر أحكام. أنا عم شوف حلقات
عم تصدر أحكام،
عم بيعطوا أحكام، عم بيعطوا تبريرات. يعني كل والغريب أنه زيت الصحافة كل يوم برأي.
طيب
هيدا تشويش للرأي العام.
بهمني أرجع دوي معك على هذه النقطة، وبدي روح معك كمان على قديش في يمكن إن سميتي إهمال واستخفاف وتملص. أنا بدي روح على شيء أكبر، بدي روح على موضوع الفساد، بس بدي أرجع لعند الأستاذ هاشم، عفوا أشرف صفي الدين. أستاذ أشرف، اليوم بس تقلي أنه في غياب للتراخيص من أول ما بلشت يعني رحلة هذه المواد، ما في اتباع للآليات القانونية. يعني أنك تنطلق كمية كبيرة من هيك مواد وتروح على مطرح تغير مسارة، يصير معك لهالمشاكل والوجهة النهائية مش قادرين نحن نسجلها أو نعرفها، هيدا دليل على شو؟
نحن هيدا دليل. أنا قناعتي أنه هيدي المواد كانت وجهتها بور بيروت، لأنه كل المستندات اللي فيها
نعم
يلي بتذكر أنه كانت رايحة من جورجيا للموزمبيق منا مستندات موثقة، يعني المستندات كلها وكأنها مركبة. حتى الباخرة كانت مأخوذة شارتر.
نعم.
يعني منا باخرة عم تجي تنقل مواد بمستندات صحيحة. حدا أخذت شارتر اللي هي شركة إنجليزية.
نعم.
وسحبها من جورجيا. هلا نحن ليه عرفنا أنه جورجيا؟ لأنه الأكياس يلي فيها البضاعة واللي تصورت في كتير صوروا صورها بالبور وسربتها، بتأكد لك أنه هذه الأكياس من شركة روستافي أزوت اللي هي شركة جورجية.
نعم.
والمفارقة أنه هذه الشركة من 3 سنين تغيرت الإدارة فيها وامتنعت أنه تعطي المستندات اللي بتثبت شراءة منها وحصولها على التراخيص بتصديرها.
يعني هي مش صدفة برأيك؟
أكيد ما في شيء صدفة.
نعم.
ما في شيء صدفة. نحن اللي تفضلت فيه الأستاذ فادي
نعم.
من ناحية التفاصيل القضائية ما بدنا نعيدها، ولكن يلي صار بمرحلة ما قبل وصول هالبضاعة اللي هي مرحلة بتأكد على أنه أنت أمام عملية تهريب من ناس محترفين بالتهريب، مش ناس عادي، يعني عصابة محترفة. وعندك مرحلة ما قبل التفجير، أنت عندك 3 جرائم هون كبيرة.
اللي هن
جريمة التهريب، تهريب المتفجرات إلى لبنان، جريمة جرائم الإهمال اللي صارت بالنص، وعندك آخر شيء هذه اللي نحن ما حدا بعد تأكد منها، إمكانية كبيرة للجرم الأكبر اللي هو جرم التفجير.
نعم.
يعني هذه بعد ما حدا تأكد منها، ولكن كل البروبابيليتيز
موجودة.
فبالمرحلة اللي صار بمرحلة الإهمال، بس بدي زيد على اللي تفضلت فيه الأستاذ غانم، اللي صار بمرحلة الإهمال إنه كل الإدارة اللبنانية ما تعاطت مع هالمواد، ان هيدي مواد متفجرات مذكورة بقانون الاسلحة والذخائر، الا هيك يعني مثل بيقولوا
يذكروا مواد خطيرة.
نعم.
يقولوا شي يقول مواد خطيرة، شي يقول مواد زراعية، صار في نوع
في تمييع للحقيقة.
هل تمييع للحقيقة؟ هيدا ادى لتخبط بالادارة. ليه؟ لانه انت لما تقولي، لما تكوني صارمة وصريحة بكل الطلبات من أول يوم لآخر يوم، وتقولي إنه هيدي المواد هي المذكورة في قانون الأسلحة والذخائر، تتحدد المسؤولية إنه وزارة الدفاع، انتهى الموضوع. ولكن لما تميعيها وتقولي هيدي مواد خطرة أو مواد زراعية، مواد سامة، مواد بتضيع. يعني حتى ما بدي يعني أنا هون هيدي بتجي لمصلحة يمكن القاضي يلي أخذ قرار بإدخالها. أنا ما بدي مثل بقوله لا أعطي رأي إيجابي ولا سلبي، ولكن لما تجي تقدمي له طلب للقاضي تقولي له في مواد خطرة، غير لما تقولي له هيدي مواد أسلحة وذخائر. لما كتاب قائد الجيش السابق بيرفع إيده من المسؤولية، أنا برأيي ضاعت الإدارة.
ضاعت الإدارة. ويعني الإهمال بطل إهمال، صار شيء مفتعل.
أنا برأيي ضاعت الإدارة، لأنه ما حدا بيقدر يحتوي، ما حدا بيقدر يصادر، ما حدا بيقدر يشيل هالمواد ويهتم فيها أو يبعدها عن المناطق السكنية أو يبعدها عن البور إلا وزارة الدفاع، لا أكتر ولا أقل. ما بيقدر كل الباقيين ما بيقدروا. بس بدي أشير لنقطة.
هلا
مؤخرا مين عم بيصادر النيترات أمونيوم؟
مين عم بيصادر؟
هلا بآخر 6-7 أشهر لما قالوا إنه التقى بشركة الكهرباء نيترات أمونيوم، والتقى بعدة أماكن تانية نيترات أمونيوم، مين صادرها؟
نعم،
مين صادرها؟
من احنا بنسألك
قيادة الجيش صادرها.
مين صادرها؟ نعم،
قيادة الجيش.
نعم،
يعني الجيش مش القيادة بإدارات.
عم بتقول قصدك من بعد ما انوجدت، من بعد ما انوجدت مين عم بيصادرها؟
من بعد الانفجار.
مين نعم، قيادة الجيش. طيب إذا كان قبل الانفجار ما كان في علاقة مباشرة وما كان في حط يعني متابعة وحراسة من قيادة الجيش، ليش بعد الانفجار صارت؟
مزبوط، ما تغير شيء بعدنا، لأنه هلا عم يتطبق القانون.
بس قبل ما كان مطبق.
قبل كان ما عم يتطبق.
طب بدي أسألك، قلت لي برأيك الشخصي الوجهة كانت بور بيروت، شو اللي بخليك تقتنع أو يكون عندك هذا الرأي الشخصي؟ مش مثل ما الكل عم بيقولوا أنه بدها ترجع تتهرب على سوريا أو على غير مطرح.
هذا ما بعرف. هلا من بور بيروت، أنت بور بيروت هاب.
نعم.
أنت من بور بيروت فيك تعملي شغلتين، يا أما تعملي إعادة تصدير للخارج، يا متهربة للداخل أو لسوريا أو للعراق. أو
يعني كان في يعني في احتمال يكون عم بيصير، وخصوصي إنه الكمية بطلت كلها موجودة.
ممكن كل هذه إمكانية موجودة أكيد، بس هي كبور بيروت هذا هب. هل هن البضاعة كلها متهرب منها شيء أو تهرب منها شيء؟ إذا تهرب منها شيء بده يكون تهرب إما بطريقة إعادة التصدير، يعني إعادة تهريب بكونتينر رايح على بلد.
نقدر نعرف، نقدر نعرف إذا صار في تهريب؟
أنا برأيي صعبة.
صعبة.
وبعد الانفجار صارت أصعب، لأنه الانفجار بيلغي كتير معالم.
اصلا صار في كمان محاولات عبث، مثل ما قال نائب المحامين استاذ ملحم خلف انه كان قلق من محاوله العبث بمسرح الانفجار. على كل حال هالحرائق اللي صارت، استاذ فاديا غانم، اذا بدي ارجع لعندك اليوم، حضرتك الى جانب كونك استاذه ومحاميه ومتابعه وموكله عن ناس موقوفين وهن قاموا بدور كما يجب، حضرتك ايضا مديره مؤهله لمكافحه الفساد، يعني تقدر تقري تربطي بين القانون وبين إمكانية حصول فساد. برأيك اليوم قديش يشوب هذا التحقيق أو متابعة هذا الملف من فساد؟
هذا الملف مجبول بالفساد. بس محيلة قبل ما جاوب على سؤالك أكد يلي قاله الأستاذ، نعم كانت الوجهة بيروت.
نعم
كانت الوجهة مرفق بيروت.
كمان رأيك الشخصي هيدا؟
نعم. أنا أستند إلى وقائع التاريخ، شباط 2016 أوقف خفر السواحل اليوناني سفينة اسمها تريدر.
نعم.
تريدر كانت بتحمل 10 طن من نيتريت الأمونيوم و 6400 بندقية.
نعم.
تبين أنه اللي بيملك السفينة هو شخص لبناني، ويلي تعاطوا بالملف هن 4 لبنانية تورطوا فيها وتوقفوا باليونان. تابعت الملف وفقا للأصول القانونية القاضي تحقيق الأول بشمال الرئيسة سمرندا نصار.
نعم.
تبين أنه كل المستندات بتأكد انه السفينه يلي بيملكها لبناني اجرها لشركه بيملكوها اشخاص بيشتغلوا بتركيا لكن هي مسجله بانجلند.
نعم.
وهون في تقاطع كمان روسوس كمان مسجله بانجلند. وما بده يغيب عن ذهننا انه كمان في الماضي القريب الجيش اللبناني وقف سفينه لطفلة.
نعم.
يلي كانت كمان عم بتفوت على لبنان حتى تفضي ذخيرة وأسلحة.
بس قيل بوقتها أنه كانت رايحة على المعارضة السورية.
بعدنا ضمن قيلة.
نعم.
قيلة. نحن عنا الإثبات أنه مرفق بيروت صار هو هدف لإيصال مواد متفجرة.
طيب هون ما بقى فينا نقول بس مواد متفجرة خطرة، صرت حكما مدام في بنادق ومدام في يعني صرت حكما تحت بمجرد. إطار أسلحة وزخائر يعني لازم
مجرد ما أقول أنا متفجرة يعني أنا تحت مظلة قانون الأسلحة والزخائر يلي بيعطي الصلاحية الكاملة للجيش اللبناني. هل المواد المتفجرة ليست زخائر؟ لازم تكون مصنعة؟
يعني في إهمال مشترك ولا في تواطؤ؟
نحن لسنا في صدد الحكم، نحن في صدد أن نعطي إثباتات. المحامي يدلي بإثباتاته وبيقول أناعاته ودوره أنه يحلل بطريقة موضوعية تخدم القانون حتى تساعد القضاء.
طيب بس أنتوا عم تعملوا دوركم ست أستاذة فاديا وعم تعملوا اللي عم تجمعوا الإثباتات والأدلة، واضح قديش في طريقة محترفة يعني اللي بتابع عن قرب شو عم تعملوا بشوف قديش في احترافية عالية من قبل كل المحامين اللي عم بيتابعوا هذا الملف، ولكن أنه تقدموا أدلة وإثباتات ويبقى الموضوع مع وقف التنفيذ، شو بستفيد أنا وشو بيستفيد أهل الضحية وشو بيستفيد اللي اخترب بيته؟
نحن اليوم من بعد ما صار في صدر قرار بتسمية الرئيس طارق البيطار محقق عدلي، نحن عنا كامل الثقة فيه بمناقبيته بنزاهته وباندفاعه لأظهار الحقيقة.
ما كان عندكم ثقة بالقاضي صوان؟
كان عنا ثقة بكل حدا مسك الملف، لكن كل حدا كان عنده طاقة. يعني نحن منتذكر الثوار لما راحوا على بيته للرئيس صوان كيف تعاطى بالملف. نحن على طول بده يكون عنا الأمل والرجاء وعنا قناعة أن القضاء اللبناني لا يخلو من القضاة الشرفاء يلي كمان هن بدهم يحاربوا الفساد، انطلاقا من كوني أنا عضو مؤسس لجمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد. بقلك الملف كله بكامل مراحله
مجبول بالفساد،
قطع بفساد لحد هلأ، و ما بنحب نكمل نقول أنه بغياب سيادة القانون، بغياب استقلالية القضاء، بغياب نزاهة المؤتمنين على هذا الملف، شو اللي صار؟ نحن اليوم دورنا أنه نحصن ما تبقى لدينا من القضاء اللبناني ونوقف لجانبه حتى نوصل الحقيقة، حتى يعرفوا أنه في قصاص، في محاسبة، في مساءلة، لأنه لا يمكن تبقى المواضيع خارجة عن المحاسبة. جريمة مثل هيدي ما ممكن نتركها 23 سنة مثل جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه حتى نوصل لشيء وهم منه حقيقة وما نحاكم حدا.
هيدي الأهم، هي النقطة، وقف التنفيذ.
بنا نشكر الإذاعة وبنا نشكرك أنت باندفاعك كمان، لأنك حضرتك كمان عضو مؤسس بالجمعية. هيدا التعاضد يلي بده يوصلنا كلنا تنعمل التغيير، تنخلق النور يلي الناس عم بتفتش عليه. الشغل يلي عم بينشغل لحد اليوم وفقا ما تبين لنا واطلعنا أنه الرئيس طارق
البيطار
راح بيكمل الملف من الدرجة اللي وصل لها الرئيس صوان وراح يتابع باستجواباته. كل حدا مسؤول، أكيد كل حدا مسؤول، لكن أنا بدي أقول كمان
بس هو أيضا رح يواجه، بلا قطع عن حديثك أستاذة فاديا، القاضي بيطار أيضا سيواجه مشكلة الحصانات كما واجهها الرئيس صوان.
الحصانات لمن؟
للرؤساء والوزراء
والنواب والمحامين. الحصانة بتكون فقط بمعرض إدائهم لمهام كنواب أو محامين.
بس مش هيدا اللي صار.
يمكن بحاولوا. نحن بمرحلة تخبط.
نعم.
السياسيين ويلي مسكوا مراكز القرار هن بمرحلة تخبط. بدهم يخربوا البلد. بدهم يهدموا الهيكل كله حتى ما يبقى ولا إثبات عليه. يبقى في إرادتنا وأصرارنا نحن لإيصال الحقيقة ولإعادة لبنان إلى ما كان عليه. يعني ما بدنا نرجع سويسرا الشرق نرجع للسبعينات، خلينا نرجع للتسعينات للألف، يعني الألفية الأولى. يعني حرام نحن نضلنا نقتل اليقين بالشك. خلينا نعطي الرئيس بيطار هذه الفرصة، وهو يلي عليه إثبات جدارته ومناعته قدام كل الضغوطات اللي عم نتخوف منها.
على كل حال ما عنا إلا هيدي الفرصة وهيدا الأمل بالنهاية، ما فينا نعمل شيء تاني. أستاذ أشرف،
بدنا نوعي
نعم
أنه هذه الفرصة عن الجريمة التي وقعت، لكن ممكن أن يكون في بعض تحذير لجرائم مثلها ومحاولات تهريب وتتسلل الأسباب يلي بدها تفجر لبنان،
وهذا اللي مش لازم بقى نسمح فيه. استاذ أشرف صفي الدين، كمتابع حضرتك أيضا لهذا الملف، اليوم سمعنا كتير أنه في جهة معينة بال2015 طالبت باستعادة هذه المواد، لأنه هيدا، هل هيدي المطالبة كانت مطالبة جدية ولا كمان بإطار العمل الوهمي خلينا نقول، أو فعلا صارت ولا ما صارت؟
بال2015 إذا قصدك شركة سافارو،
نعم
شركة سافارو ما طالبت بالبضاعة.
بشو طالبت؟
عينت طلب التعيين خبير للاطلاع على البضاعة،
على وضع يعني كيف صار،
على وضع وشو عم بيصير فيها. عشان هيك أكتر شيء عملت شكوك حولها.
وليش بدها تطالب؟
جاي بعد سنتين من هالبضاعة فاتت لعنا، وهيدي البضاعة إلها قيمة فعلية يعني عالية. كان فيها تطالب فيها، كان فيها تطلب إعادة شحنة، كان فيها تجيب باخرة وتطلب إعادة شحنة، والديون الموضوعة أو الإشارة أو الحجوزات الموضوعة بتنشال منا كبيرة. إجت اطلعت عينت خبير وراحت. عشان هيك نحن شكينا بسافارو أنه تكون هي معنية مباشرة بملكية البضاعة.
طب قانونيا يعني كيف منقراها أنه بس كشفت على البضاعة بس ما طلبت استردادها؟
هذا الموضوع ما بينبحث بس بالناحية القانونية، حسب ينبحث من ناحية يعني التحليل.
نعم.
هون نحن شكينا فيها لشركة سافارو، وكتار شكوا فيها انه انت جيتي هيك بس اطلعتي وفليتي، يعني معناتها وكأنه في اشكال بتصديرها واعادة تصديرها او اخراجها من البور، جايين يطلعوا يعدوا شو في كياس ويفلوا. إلها علاقة بحساباتهم مع تجارهم،
يعني حساباتهم مع العملية المفبركة من اولها لاخرها. يعني
هون هيدي الإجراءات بتخلينا نشك إنه في عملية تهريب. وانتبهي سافارو كل المستندات اللي أبرزتهم للقاضي لتثبت صفتها كمان منا واقعية. يعني برزوا عقد مثلا منه محدد الثمن، قديش يارينوا أنتو، برزوا بس مرقت وتعين خبير بس هيك، يعني عمل تعين خبير وعد مثل بقولوا عدوا الكياس لا أكتر ولا أقل.
يعني تتمرق، يعني في حدا عم بمرقها مخصوص؟
أكيد.
القضاء العجلي، سوري اسمحوا لي أتدخل،
تفضلي.
قضاء العجلي لما بده يعين خبير ما بيفوت
بالأساس، ما بيفوت بها التفاصيل، قضاء
ما بيفوت بالأساس
لأنه هيدي مش مشكلته له.
القضاء العجلي بياخد الطلب مثل ما هو، بيتأكد صحيح من الصفة وبيقرر تعيين خبير. الخبير بينزل
يعمل على عريضة، يعني ما يعني أنا لو كنت قاضي كنت وافقت على الطلب ومشيته.
يعني كل حدا،
يعني مش شغلة القاضي هو اللي يقول إذا لازم ولا لا،
حسب اختصاصه.
القاضي اللي عين خبير،
ايه تكليف خبير بس.
نعم.
صحيح. القاضي اللي عين خبير بال2015 مسؤوليته أنا برأيي أقل بكتير من القاضي اللي فوت البضاعة.
نعم.
لأنه اللي فوت البضاعة خالف قوانين.
نعم.
وفوت البضاعة ممنوع تفوت بدون ترخيص وبدون هذا، بدون تحديد مسؤوليات، مين بده يحتويها، مين بده يكون مسؤول عنها، مين بده يحرسها.
نعم.
طب استاذه فاديه، كنت عم بتقولي لي بمطرح من المطارح انه وقتها كان في بده يصير في كشف وانطلب الكاتب يكون موجود وصار في تاخير و... بهيدي النقطه تحديدا في مستندات بتقول انه الكاتب الموجود اسمه غير الكاتب اللي كان حاضر. إذا فيكي بس توضحي لنا هذه النقطة.
لا لا، الكاتب المسؤول من المحكمة هو ذاته كان عم بتابع التنفيذ.
نعم. لكن
مثل ما قال أستاذ أشرف، هل تأمنت الحراسة القضائية؟ طالما القرار واضح وصريح بيقول أنه بده يكون في حراسة قضائية.
نعم.
هل تأمنت؟ أبدا. لأنه لما أجوا بدهم يكشفوا على تنفيذ القرار ويتأكدوا، تبين أنه البضاعة انتقلت فعلا للعنبر 12 المخصص للمواد الخطرة، والكاتب من عنده سمى رئيس المرفأ، عينه حارس قضائي.
نعم.
فلما صرح رئيس المرفأ أنا لست صاحب اختصاص ولا عندي صلاحية فوت على العنبر ولا عندي صلاحية أنا أحرسها ولا كون بمحيط هيدا، ما عندي مفاتيح هيدا العنبر، عنده بس مفتاحين.
نعم.
ما عندي مفاتيحه. اتصل بالقاضي، القاضي قال له مش مشكل امضي بتحفظ، مضى بتحفظ ورفض. هون الملف بيرجع بطبيعة الحال الى القاضي ليتابع هل تم التنفيذ وفقا للأصول. بمجرد ما يشوف فيه تحفظ فإذا بدي فتش، أنا عم بقول
ليش التحفظ؟
أنا لست صاحب صلاحية، ما عندي سلطة لكون حارس قضائي. بدي أرجع أنا روح بلاقي أنه بالمادة 193 من نظام المرافق والموانئ اللبنانية بتقول توضع حراسة خاصة على المستودعات والأمكنة المعدة لخزن المواد الخطرة من قبل شركة المرفأ، أي شركة إدارة واستثمار المرفأ. يعني الحل كان موجود بالنص القانوني، بس نحن ما تابعنا، اعتبرنا انه خلصنا ملف وخلص شلناه.
يعني عم نلاحظ انه الاهمال متشعب، ما في جهه تعاطت الا ما كانت عندها اهمال، مشان هيك بنطرح علامه استفهام، هل هو اهمال اهمال ولا هو اهمال متعمد؟
منشان هيك وصل البلد للمرحله اللي نحن فيه. ما حدا قام بمسؤولياته كما يجب.
طب بدي استاذ اشرف قبل ما اختم معك استاذ فادية، اذا برايك لازم يصير في توضيح او اذا بدك وضع امور معينه بالملف لحتى نوصل فعلا للحقيقه، شو الاشياء لازم يتضمنها ملف التحقيق اليوم زياده؟
اكيد ملف التحقيق مفروض يركز على اجراء تحقيق محلي، واكيد مع القضاء الدول الاجنبيه المعنيه بهذا الموضوع لنحدد مين هي هالعصابة أو مين هن هالتشار.
يعني بدنا لجنة تقصي حقائق دولية برأيك؟
لا، بيقدر القاضي يعمل استنابات النيابة عامة التمييزية والانتربول، يعني ما ضروري نروح للأمم المتحدة كرمال هذا الموضوع، فينا نبلش بالاستنابات الدولية. بتصير الاستنابات الدولية التحقق بالناس، وأردي في قضاء تحرك بإنجلترا، هلأ القضاء تحرك على شركة سافارو.
يعني إذا بدنا فينا
بسبب الإعلام.
نعم.
بسبب القضاء.
استاذة فادية إذا بدي أختم معك برأيك، شو لازم يصير حتى يتصوب هذا الملف؟
نحن كلنا أمل أنه صار بأيدي أمينة.
نعم.
لكن نحن بدنا نطلب حسم وجزم ودقة في تطبيق المواد القانونية، لأنه الظلم في السوية هو عدل في الرعية. لما بحاكم حدا بسبب الإهمال وبترك حدا تاني، هيدا بصير الظلم والجور الحقيقي. نحن بدنا نطلب يكون في رقابة داخلية من كل القطاعات حتى نقدر نوصل للحقيقة، وبدنا نأكد على استقلالية القضاء. يعني كل حدا عنده مصلحة صار بإخفاء الحقيقة هون، لكن بتبقى نزاهة القاضي ومناعته وحصانته هي بإحقاق الحق، وتكون العدالة نصب أعينه وهيدا هدفه مين ما كان يكون.
نعم.
لأنه لبنان صار بمرحلة من الموت السريري، بده حدا ينعشه، وما في حدا غير القضاء يلي هو قادر يحاسب ويسائل وإعادة الحق إلى أصحابه وإلى نصابه.
يعني أنا هون أكيد من خلال كل اللي عم بتقولوه حضرتك والأستاذ صفي الدين، إحنا بنقول للناس أنه كمان يصوبوا ثورتهم وتظاهراتهم، يدعموا القضاء لحتى نقدر نوصل لعدالة بعد عدالة اجتماعية، لأنه غير العدالة ما رح يقوم لبنان إلا بالعدالة. فيدعموا القضاء بكل التحركات اللي عم يعملوها بالدرجة الأولى. أستاذة فاديا غانم كمتابعة لملف التفجير وطبعا موكلة عن الأشخاص المظلومين، نحن بنشكرك، وبدي أشكر كمان المحامي المتابع لهذا الملف الأستاذ أشرف صفي الدين، كرمتونا وكنتوا معنا اليوم عبر هوا لبنان الحر.
وأنا بدي أشكرك وبدي أقول أنه العمود الفقري للوطن هو الجيش اللبناني والقضاء النزيه.
شكرا كتير لكم مستمعين، لهم تخلص حلقتنا، إلى اللقاء.